فكيف إذا عرف العبد أن في غض البصر عما حرم الله ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة، منها أنه امتثال لأمر الله جل وعلا الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه، وأنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم إلى القلب الذي لعل فيه هلاكه، وأنه يورث القلب أنسا بالله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق بصره، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وربه، وأن في غض البصر تقوية القلب وفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعف القلب ويحزنه، وأنه أي غض البصر يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة. ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر: والقلب إذا استنار أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب. وأن في غض البصر أو أن غض البصر يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها العبد بين الحق والباطل وبين الصادق والكاذب. وكان بعض أهل العلم يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخط له فراسة. وأن في غض البصر ثبات القلب وشجاعته وقوة بصيرته، وكذلك في غض البصر سد الباب على الشيطان، فإن الشيطان يدخل على الإنسان من منفذ البصر فيدخل على القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها تمثالا يعكف عليه، ثم يمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة، فلا هو حصل المنظور إليه ولا ارتاح قلبه. وأن في غض البصر تجمع الفكر في المصالح التي يريدها العبد وعدم الاشتغال بما لا يفيده. وفي غض البصر صلاح القلب، إذ منفذ البصر إذا صلح كان سببا لصلاح قلبه، وإذا فسد كان ذلك سببا لفساد قلبه.